بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أمة الإسلام، فهذه ليلة كريمة، ليلة الجمعة الغراء، تزدان وتزهو ويعظم أجرها بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فاعرضوا صلاتكم على حبيبكم صلى الله عليه وسلم بكثرتها حبا ووفاء، وبتتابعها من قلوب محبة أقبلت تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم، وتحمل في قلبها من الحب العظيم وصدق الوفاء والتوقير والطاعة والاحترام كما أمر الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وهذه الليلة العظيمة الغراء التي نستكثر فيها في مجلسنا هذا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس صفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما زال بنا تدارس هذا الكتاب في قسمه الثاني وفي ثالث أبوابه الذي خصه المصنف رحمه الله لذكر هذا الحق العظيم، ألا وهو توقيره وبره واحترامه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. وقد أجاد المصنف رحمه الله وأبدع في ذكر وجوه هذا التوقير والاحترام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا معشر البشر نتعلم الأدب، ويرتفع قدر أحدنا بقدر ما يحتفظ به من الأدب والوقار والاحترام في تعامله مع الناس من حوله، ولا يزال الرجل يرتفع في أنظار الناس ويرتفع قدره عندهم بقدر ما له من الخلق والأدب والوقار، وما زلنا نبذل هذا الأدب والاحترام مع الناس من حولنا. وتقرر عرفا عند البشر أن أحدهم يستحق من الأدب والاحترام والوقار بقدر ما له من المكانة التي يستحقها، فمن أعظم وأجل قدرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له أدب الأمة واحترامها ووقارها، ويكون لها ملء صدورها صلى الله عليه وسلم، يكون له ملء صدور أمته من الحب والاحترام والإجلال والوقار كما أمر الله عز وجل. نحن بذلك يا كرام نتعلم الأدب من أوسع أبوابه، فإذا ما أحسن الأدب مع ربنا والأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فأحرى بنا والله أن نخطو في طريق الأدب في حياتنا ما يرتفع به أحدنا وتزدان سمعته ويحسن ذكره بين العالمين. فهذه أولى خطوات الأدب والوقار. وقد ذكر المصنف في فصول سبقت ما يستوجب من الأدب والوقار والاحترام لنبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر أن بر آل بيته وأزواجه وذريته واحترامهم وحبهم أنه من توقيره صلوات ربي وسلامه عليه، ومضى في ذلك أكثر من مجلس فيها نصوص، فيها آثار، فيها مواقف للسلف حملتها حياتهم حبا ووفاء واحتراما وتوقيرا لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وختام ذلك الفصل قبل أن نشرع في فصل الليلة أن نقول: لكل من أكرمه الله بشرف نسب ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل البيت في الأمة هم أشرف الناس نسبا وأعلاهم قدرا، وقد حباهم الله عز وجل بما ليس لغيرهم، وتلكم النصوص التي أوصت بمكانتهم بحفظ حقهم، بل بحب نبينا صلى الله عليه وسلم بحبهم وتوقيره بتوقيرهم وإجلاله بإجلالهم. كل هذا القدر العظيم وهذه المكانة الرفيعة لكم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف، وأي شرف، وعظمة ومكانة ونسب عظيم يفتخر به المرء ولا شك. وفي إزاء ذلك ينبغي أن يقوم في قلوبكم يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لعظيم ما شرفكم به من النسب إلى نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فإنه يستوجب عليكم من التكليف في مراعاة هذا التشريف ومراعاة حق شرف هذا النسب أن يعيش أحدكم ما استطاع حياته قدرا مستطاع رفيع القدر، عدم مبتذل ولا ممتهن، مترفعا بإيمانه بأخلاقه بعقيدته بكل ما حباكم الله تعالى به، فلا يلوث هذا الشرف الكبير النسب ولا يشرف هذا النسب العظيم بشيء مما يقع فيه عامة الناس عندما يقع بعضهم في شيء يتلطخون به من المعاصي والذنوب أو يحيدون به عن طريق صفاء التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فضلا عن أن يقع بعضهم في شيء مما يلوث به سمعة الناس، فكل ذلك لا يليق بالكرام ولا النبلاء ولا الفضلاء في الأمة إطلاقا. وأعظم الناس مراعاة لهذا الأدب هم من شرفهم الله تعالى بهذا النسب، وقد قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، فيرعى هؤلاء الكرام ما لهم من شرف النسب وما يقابل ذلك من تكليف وأمانة عظيمة تستوجب المراعاة. ثم إن فصل الليلة الذي جعله المصنف رحمه الله يتبع ما سبق من الفصول في وجوه توقير نبينا عليه الصلاة والسلام واحترامه وإجلاله ما يتعلق بصحابته الكرام رضي الله عنهم، وهم أقرب الناس به علاقة وأقربهم إليه حياة ومودة، وهم جزء من حياته عليه الصلاة والسلام. وسيعرض المصنف رحمه الله ما لهؤلاء من المحبة والتوقير والاحترام حبا واحتراما وتوقيرا لنبينا عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمره، بل يذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك، كما قال عليه السلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
لا يصح الحديث هذا بلفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النصوص الآتية من القرآن وصحيح السنة كفيلة بهذا المعنى الكبير. أي معنى؟ احترام الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يا قوم، المسألة باختصار شديد: من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه أن يحب صحابته الكرام، وإلا فمن جعل بينه وبين الصحابة فاصلا وكان في نفسه على أحد منهم شيء من الكراهية والشحناء والبغضاء فلا سبيل له إلى بقاء شيء من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. ودون مزايدة على هذا الأمر، وليست بحاجة أيضا إلى إقامة أدلة وبراهين، هذا نبي كريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله واصطفاه وهداه واجتباه ثم جعله بشرا رسولا وليس ملكا، وعاش حياة البشر وأمده الله جل جلاله بنخبة من خلقه اصطفاهم كما اصطفاه عليه الصلاة والسلام، اصطفاه نبيا واصطفاهم صحبا كريما لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الاصطفاء والاجتباء لنبينا عليه الصلاة والسلام في نبوته، فالاصطفاء والاجتباء للصحابة في صحبته. لنفهم هذا جيدا، أن يعيش امرؤ من البشر في جيل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشرف بالصحبة الكريمة وينال هذه الرتبة الرفيعة، فذلك شرف وفخر وخير، هو اصطفاء أراده الله لفئة من الخلق ولم تكن لغيرهم. ولو علم الله في خيرا أو فيك لجعلنا في جيل صحابتي نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن الله يخلق ما يشاء ويختار، وعلم عز وجل من يختار لصحابة نبيه واصطفاهم من خلقه. وستتحدث عن آحاد وجماعات منهم تجاوزوا 100,000 إنسان، ليسوا على درجة سواء، لكنهم يشتركون في قدر عظيم هو الانتساب لهذه الفئة ونيل الشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا فاعلم رعاك الله أن من لوازم هذا عقلا قبل أن يكون شرعا أن نفهم أن الله عز وجل إذا اختار فئة من خلقه ليكونوا صحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم فحسبنا بهذا شرفا وحسبنا بهذا فهما أنهم نالوا خيرا وخيرية ونالوا فضلا وقدرا ومكانة لا يسعها قد حقت حقادح ولا شتم شاتم ولا انتقاص منتقص. وكيف سنتعامل مع ما ورد إلينا وثبت عندنا واتصل بنا من أخبارهم رضي الله عنهم جميعا؟ في هذا المقام يقرر علماء الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم فيما نقل عنهم من أخبار وفيما حفظ عنهم من حوادث، سواء ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته زمن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، أن ذلك ينقسم في الجملة إلى قسمين. الأول هو ثناء، هو مناقب، هو مواقف حميدة وسير عطرة، فهذه لا تزيدهم إلا ما أثبته الشرع والعقل لهم حبا واحتراما، أن تقرأ في النصوص والأخبار كلاما عن بعضهم وثناء على آخرين وشهادة لبعضهم من عند رب العالمين، فلا يزيدك هذا لهم إلا حبا واحتراما واعترافا بقدرهم ووفاء بحقهم رضي الله عنهم. والقسم الثاني ما يكون على ضد ذلك فيما ينقل عنهم من أخبار ربما كان فيها شيء مما نعده انتقاصا أو نعده مثلبة وقدحا، كأن يذكر في بعض الأحاديث أن رجلا من صحابته أصاب شيئا من المعاصي، فصحابي زنى وامرأة سرقت وثالث شرب الخمر، وهم هذا لأنهم بشر ليسوا ملائكة. ومثل هذا من الأخبار التي تتضمن انتقاصا ووقوعا في شيء مما لا يحمد ولا يوصف صاحبه إلا بمذمة وعيب ونقص في شأنه في الجملة، فكيف ينظر إلى هذا القسم الثاني من الأخبار؟ مهما ثبت عن بعضهم أو نقل إلينا عنهم أنهم أصابوا شيئا من تلك النقائص، والجواب أن هذا القسم من الأخبار والروايات التي ينقل فيها عن الصحابة رضي الله عنهم شيء من النقائص من المثالب من الأخطاء من الزلات ينقسم إلى 3 أقسام من حيث الصحة والثبوت، فقسم منه صحيح ثابت لا سبيل إلى الطعن فيه، كما ثبت عن بعض الصحابة كما أسلفت قريبا أن بعضهم أصاب شيئا من الذنوب والكبائر ووقع هذا وقام عليه الصلاة والسلام على أحدهم حد الزنا وعلى ثاني حد السرقة وعلى ثالث جلده في الخمر، هذا واقع. وثبوت هذا هو الذي شرع لأمة الإسلام إقامة الحدود، وبوقوع تلك الأخبار ثبت عندنا كيف نتعامل في الشريعة وجاءت النصوص ببيان الحكم الشرعي في مثل تلك الأحوال التي يقع فيها البشر في ذنوب ومعاص أو حدود تستوجب عقابا وتعزيرا. هذا قسم صحيح ثابت. القسم الثاني ما ينقل عنهم محض كذب وافتراء ولا سبيل إلى إثباته، وليس إلا زورا ينسب إليهم طعنا فيهم رضي الله عنهم في قصص وأخبار وروايات واهية لا زمام لها ولا خطأ، وتروى في كتب أسانيدها مظلمة أو منقطعة، ولا تستطيع أن تقول إن هذا يثبت به شيء يصح نسبته إليهم رضي الله عنهم. والقسم الثالث من تلك الأخبار والروايات ما كان مخلوطا، ما كان بعضه صحيح وبعضه زائد فيه ومنتقص عنه، كما يكون بينهم من أخبار فيها روايات وإجابات وكلام بعضهم لبعض وحديث بعضهم إلى بعض. وأهل السنة قد وضعوا لكل قسم من تلك الأقسام جوابا يتضح فيه المنهج الحق. فأما الكذب ومحض الافتراء والزور فلو نسب إلى أفجر الناس ما جاز لنا أن نقبل فيه كذبا وزورا، حتى لو كان الكذب المفترى يفترى على إنسان ساقط ولم يبق له من دين ولا خلق ولا كرامة، لكن يبقى العدل والإنصاف ألا نقبل إلا ما ثبت. وأن ما يقال كذبا وزورا وافتراء وبهتانا يجب رده وعدم قبوله ولو كان في أنقص الناس. فكيف إذا قيل في أهل الفضل والنبل، في أهل العلم والإيمان، في أهل العدل ومن شهد الله لهم بالرضوان؟ فهذا قسم لا حاجة إلى الالتفات إليه، لكنه يجب أن يشهر كذبه وأن يبين للأمة محض الافتراء والزور، كما تمتلئ به بعض كتب التاريخ والقصص الواهية التي يراد منها تشويه سمعة الصحابة وانتقاصهم وحط أقدارهم في قلوب الناس، كما يفعله من سماهم المصنف هنا من جهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم. وأما القسم الآخر الذي يزاد فيه وينقص فينبغي أن يصفى وأن يظهر فيه الصحيح من الكذب، وعندئذ لن يصفو لك إلا صحيح لائق بمثلهم رضي الله عنهم، ويخرج من ذلك كل كذب فيه حط، فيه انتقاص، فيه ما لا يليق بنسبته إليهم رضي الله عنهم، لتلحقه بالقسم السابق فيما لا يجوز النظر فيه ولا الكلام عنه إلا ببيان ما فيه من افتراء وزور. ويبقى القسم الأول الصحيح الثابت الذي ينقل عن بعضهم رضي الله عنهم، فماعز زنى، والغامدية كذلك، وثالث جلد في حد الخمر، ورابع وامرأة سرقت من بني مخزوم فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، وأمثال هذا. هل يقول قائل إن هؤلاء الصحابة فيما ثبت عن بعضهم من مواقعة للفواحش للكبائر أنهم بذلك قد فوتوا شرف الصحبة، وأنهم قد بلغوا درجة الفسق وخرجوا عن حد الإيمان والعدالة التي لا تليق إلا بمن سلم من تلك الفواحش؟ لا يقال هذا، ولسنا بحاجة أيضا إلى نفي مثل تلك الوقائع التي ثبتت. بلى، فرجل ظاهر من زوجته، والله يقول عن الظهار الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا، وسمى الله الظهار منكرا من القول وزورا. وآخر جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، وقد قلت لولا ذلك ما استبانت الأحكام، ووقوع تلك الأحداث كان سببا لبيان المشروعية في كفارة من أفطر مجامعا زوجته في نهار رمضان، ونزول آيات المجادلة في بيان كفارة الظهار، وبيان حكم من قتل مؤمنا خطأ، وبيان حكم شارب الخمر، وحد السرقة، وحد الزنا للمحصن ولغير المحصن. كل ذلك إنما استبان بعدما وقعت تلك الوقائع. فخيرا أراد الله بوقوع مثل ذلك في زمن النبوة، وهو أطهر جيل وأشرفه وأكرمه وخيره، بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. فكان وقوع ذلك فيه خير للأمة، وفيه مشروعية لأحكام تحتاجها الأمة إلى قيام الساعة. أما الحديث عن أحدهم في من واقع تلك الأمور فحسبكم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. جاءت المرأة الغامدية وقد زنت، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعترف بخطيئتها، فنظر وقد اعترفت بأنها حبلى من الزنا، فأمرها أن تعود حتى تضع حملها، فعادت بعدما وضعت الحمل والصغير في يدها، فأمرها أن تعود بعدما تفطمه حتى يتم رضاعه، فعادت ثالثة وإذا بالصغير وفي يده كسرة من خبز لتثبت أنها قد فطمته من الرضاع، فيأمر عليه الصلاة والسلام بالطفل ليحمل ويحضن، ويؤمر بها لترجم رضي الله عنها. ويقع من بعض الصحابة شيء من ردة الفعل، وذاك الصحابي الذي زنى فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه من تلقاء وجهه يعترف أنه أصاب حدا، قال فطهرني يا رسول الله، فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى فينصرف إليه ليقابله من تلك الجهة، فيعود بمقولته ثانية، وينصرف عنه صلى الله عليه وسلم إلى جهة أخرى ليقوم فيعترف، ويفعل ذلك 4 مرات، فتثبت في حقه اعتراف وإقرار يثبت بمثله الحد، ويأمر عليه الصلاة والسلام، بل لا يزال يحاول فيه، يقول لعلك قبلت، لعلك لامست، فيصر باعترافه أن الذي وقع منه الفاحشة الحرام، ويأمر عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد. لم تنتهي القصة عندها وعنده عند هذا الحد، يرجم هذا وترجم تلك، ويأتي بعض الصحابة إذ يرجم بحجر فيتطاير من دمها على ثوبه فيسبها، ويغضب عليه الصلاة والسلام فيقول تسبها يا خالد؟ والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي رواية لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وذاك الذي يرجم فيقال فيه كلمة يغضب لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهد له في حديث آخر أنه رآه يتضحضح في أنهار الجنة. يا أخي، إذا كان هؤلاء من أصابوا تلك الحدود ووقعوا في تلك الآثام، يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقدر عظيم عند الله من قبول التوبة ودخول الجنة، إذا كان هؤلاء هم من وقع في الذنوب والآثام وفي الكبائر، فما بالك بغيرهم من الصحابة؟ هل بقي مطعن؟ ما الذي حمل المرأة يا رجل أن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحمل الحرام في بطنها لتعترف بالزنا، فيردها صلى الله عليه وسلم حتى تضع الحمل؟ والله ما حبسها ولا أمر بمن يراقبها ولا تتبع شأنها بعد 9 أشهر ليأتي بها، جاءت برجليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أسألك بالله، ما الذي يبقى في قلب صاحبه من لوعة الذنب وحرقة المعصية أن يبقى مدة تقارب 9 أشهر لا تنطفئ في قلبه تلك اللوعة والحرقة، ولا يزال حريصا على القدوم إلا صدق توبة بينه وبين الله؟ أتت بنفسها والطفل في يدها، فيعيدها صلى الله عليه وسلم ثانية لتفطمه من الرضاع، والمسألة ليست يوما ولا يومين ولا أسبوعا ولا 2 ولا شهرا ولا 2، قد يكون عاما أو دون ذلك أو فوقه، هي شهور متتابعة. إذن أنسيت المرأة؟ أبردت حرارة المعصية في قلبها؟ لا والله، بل عادت دون أن تحبس ولا أن تبقى في بيتها مراقبة ولا أن يبعث بمن يأتي بها إليه عليه الصلاة والسلام، فأتت وأقام عليها الحد. كل ذلك يثبت لك القدر العظيم الذي تبوأه هؤلاء من صدق الإيمان، الذي لا يسع بعده أن يفكر أحد أنه ربما يكون في الأمة من يبلغ قدرهم فضلا عن أن يسبقهم. مثل هذا نتحدث فيه عن فئة من الصحابة رضي الله عنهم، أراد الله لهم ما كان منهم، وقد عرفت ما شهد لهم به الشرع من المكانة والرضا والمنزلة عند الله، فمثل هذا ما المدخل إلى الطعن فيه؟ وأي سبيل إلى القدح فيه؟ ونحن نتكلم عن من ثبتت في حقهم تلك الأمور التي تعد مثالب أو نقائص، ومع ذلك فلم تكن منقصة في حق أحدهم ولم تكن مثلبة. نعم هي زلة، وأينا يسلم من الزلل؟ هو خطأ وذنب، وأي بشر فينا معشر البشر يعصم من الخطأ؟ لكن حسبك أن المصيب منهم والمحسن خير من محسن ومصيب في الأمة إلى يوم القيامة، وأن المذنب منهم والمخطئ خير ممن أخطأ وأذنب بعدهم إلى يوم القيامة. هذا المكان الرفيع الذي خصه الله تعالى لأهل ذلك الجيل الكريم والقرن العظيم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتحق بهذا القدر من الروايات الصحيحة فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن التي كانت بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي درجات، فمنها ما كان من الأقاويل التي يرد فيها بعضهم على بعض، وما زاد على ذلك خصوصا بعد مقتل الخليفة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإن الصحابة قد اشتدت بهم الفتنة وعصفت بهم، ولا جرم فقد كسر باب الفتنة بمقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وانتشرت الفتن وأجلبت العامة وفاضت في الأمة المنكرات والإشاعات، حتى أجلب الناس فيحاصرون الخليفة في داره بالمدينة ويتسلقون جداره فيقتلونه صائما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. كل تلك فتن هوجاء عصفت بالأمة، تطير معها العقول وتطيش معها الألباب. فقضى علي رضي الله عنه زمن خلافته مصارعا تلك الفتن في أمواج متلاطمة لا يكاد ينتهي من واحدة حتى تتبعها الأخرى بأدهى منها وأطم. والصحابة قد تقلصوا وقل عددهم شيئا فشيئا، فما كان قد بقي في زمنه رضي الله عنه إلا أوباش الناس وعامتهم والغوغاء والذين ركبوا الصعب والذلول لإشاعة الفتن والشبهات، فكان زمنا مضطربا غاية الاضطراب. وقعت الوقائع التي فيها كان بين الصحابة ما لا يرجى، وقعت معركة صفين والجمل ونهروان، وفيها بين الصحابة مواقف، بل رفع السلاح وابتدأ القتال في بعضها كما في معركة الجمل وصفين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بكم في بعض أجزاء هذا الكتاب قد تقدمت منه نبوءة أشار بها إلى شيء يقع بين أصحابه. والسؤال الآن، ما موقف الأمة التي تحتفظ بحبها واحترامها وتقديرها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هنا موقف ينبغي بيانه وإظهاره من أجل أن يقف المسلم على المنهج الصحيح السوي. هذا الموقف يتلخص في أمرين، أولهما عدم تتبع ذلك ولا الحرص عليه، ولا تنقيب الكتب ولا التفتيش فيها، ولا فضول يقود الإنسان إلى تتبع ما في تلك المواضع من التاريخ، ولا نبش ما في تلك الأحداث، فضلا عن إظهارها وإشاعتها وتحديث الناس بها على منابر الجمعة وفي مجالس الوعظ والتدريس. كل هذا ليس من المنهج السوي. هل لأن هذا شيء من الخزي والعار، معاذ الله، نخفيه ونستحي من إظهاره في تاريخنا أمة الإسلام؟ لا والله، لكنه تقرير لمنهج تطيب به الصدور وتسلم به القلوب على جيل هم أعظم من ينبغي أن تسلم له صدور الأمة وأن تحتفظ لهم بنقاء قلوبها حبا واحتراما. نعم، كان بين الصحابة زمن الخليفة علي رضي الله عنه قتال، وكان بينهم خلاف وفتنة ثارت. نعم، هذا حصل، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، وقتل رضي الله عنه. هذا حصل وهو واقع. نعم، وفي الصحابة في تلك المواقع منهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ، ومنهم من كان على حق ومنهم من كان دون ذلك. هذا لا سبيل إلى إخفائه، لكنه ليس يعني بالضرورة إشاعة هذا. تدري لما؟ لأن كثيرا من العقول والنفوس والصدور قد لا تستوعب أن تعترف بواقعة التاريخ وأن تعرف ما الذي حدث، ثم تطلب منها أن تطوي صفحا عن كل ذلك وأن تتجاوزه. بعض القلوب وبعض العقول وبعض النفوس لا يسعها معالجة ما قد يعلق بها إذا علق، فما المستفاد لو وقع في قلوب بعض الناس وهو يقرأ تلك الأخبار في التاريخ وتلك الحوادث في السير أن يقع في قلبه شيء من الغضاضة لعلي رضي الله عنه، أو لمعاوية، أو لعائشة، أو لعثمان، أو لعمر رضي الله عنهم جميعا؟ ما الغرض من ذلك وما المستفاد منه؟ ثم يصعب عليه بعد ذلك أن يزيل ما علق بقلبه، وقد يكون الذي علق بقلبه لقصور في تصوره ولنقص في إدراكه، كعامة ما يحدث بيننا عندما نتكلم عن حادثة ذات تفاصيل وفي المجلس من هو ضعيف الفهم، ضعيف الوعي، ضعيف الإدراك، لا يستوعب المسألة بتفاصيلها فلا يلتقط إلا بعضها، ثم تنشأ عنده قناعة ويتبنى رأيا، ثم يتحيز في موقف لا يزال مصرا عليه، ثم يصعب عليه تغيير هذه القناعة. والسبب أن له من القدرة في عقله ونفسه ما لا يتسع للحوادث ذات التفاصيل والأبعاد التي تحتاج عمقا وروية وفهما وإدراكا وبناء مسائل على أخرى وتمييز بعضها عن بعض. فالمنهج السليم إذن هو أن يطوى هذا الخلاف ولا يروى، وأن يدفن ولا يشاع، ليس عيبا فالتاريخ محفوظ، وليس تزويرا لتاريخنا فلا نكذب فيه ولا ندعي غير ما وقع، لكننا نقول هو محفوظ ومسجل في دواوين الإسلام وفي كتب الرواية، وطالب العلم إذا بلغ به علمه وعقله أن يقف عليها وأن يقرأها وأن يتعلمها، فالتاريخ محفوظ والكتب وافرة، لكن أن يشاع هذا ويذاع ويقال على الملأ، فهذا الذي أراده أهل العلم بقولهم الإمساك عما شجر بين الصحابة. نعم شجر بينهم خلاف، لكن واجبنا الإمساك عن ذلك وكف اللسان عن الخوض فيه، لأن عدم الكف عن ذلك يجر إلى إحدى سوءتين، إما مثلبة تقال باللسان فيقع أحدنا في سب أو شتم أو انتقاص أو رمي بعضهم بضعف إيمان أو نفاق أو كذب وما إلى ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فسيقع في خطأ وسيصيب معصية ويقع في زلة، ونحن في غنى عن هذا. والآخر الذي يخشى من وقوعه أن تحتمل النفوس شيئا من الغيظ أو الكراهية، ودعنا نقول في أحسن الأحوال شيئا من عدم صفاء القلب وانشراح الصدر نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقرر أهل العلم أن الواجب على أمة الإسلام في من جاء بعد الصحابة هو الإمساك عما شجر بينهم. ولهذا قال بعض سادات التابعين لما ذكر أمامه شأن الصحابة وما وقع بينهم من قتال وسألوه عن رأيه في ذلك وانتظروا منه أن يقول فلان كان على ضلال وفلان أخطأ وفلان يتحمل الوزر وفلان يلقى الله بدماء رقاب كان سببا في قتلها، يعني بعض الصحابة، انتظروا منه هذا الجواب فما كان منه إلا أن قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلطخ بها ألسنتنا. يقول عصمنا الله أن نلطخ سيوفنا بدمائهم، فلم يشارك أحدنا في قتال كان زمن الفتنة فلا يدري مع أي الفريقين يكون. يقول إذا عصمنا الله أن ندرك جيلا عصفت به فتن وقد انزلقت فيها أقدام، فما الداعي، ما الحامل إلى أن يأتي لنا جيل وزمان فتزل بنا الألسنة فيما عصم الله منا فيها الأيدي والسنان. هذا إذن هو المنهج، الإمساك عما شجر بين الصحابة وإحسان الظن بهم. طيب وما الذي نفعله فيما ثبت عن بعضهم مما قد يكون خطأ ومجانبة للصواب وخلافا للحق؟ غاية ما في ذلك بني الإسلام أن يقال إنهم بشر ليسوا معصومين ووقوع الخطأ منهم وارد، لكن لهم من الفضل والمكانة والدرجة الرفيعة ما تغتفر فيه تلك النقائص تلك المثالب تلك الجوانب التي كانت في حياتهم. لسنا نغلو في حب الصحابة، لكن الله لما شهد لهم بالرضوان فقال في آية الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يشهد الله لهم بالرضوان، فيأتي مسلم في الأمة ليقول فيهم قدحا وسبا وشتما بل وتكفيرا وإخراجا من الملة، أهو أصدق أم ربنا في كتابه سبحانه؟ ويشهد الله بالرضوان في آية التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قوم قد أفضوا إلى ما قدموا وحطوا رحالهم في الجنة، والله يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وكلاهما قال الله فيه صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يأتي إنسان بعد ذلك بعد القرآن وبعد كلام الله يقول قدحا في أبي بكر أو عمر أو في عثمان أو علي وينسب إلى عائشة أو أم سلمة أو إلى أي أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ينسب إليهم نقيصة أو يذمهم أو يقدح، ثم لا يستحي من الله ولا من الناس فيسوق من الروايات الكاذبة والأحاديث المغلوطة وحوادث التاريخ المفترى، والله افتراء، ثم يقول فلان فعل كذا وفلان قال كذا، وأنزه هذا المجلس وبيت الله الحرام ومسجدا تذكر فيه ومجلسا يذكر فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكاية بعض ما يقال، والله مما تقشعر له الأبدان وتتقزز له النفوس. لكن في إزاء ذلك نحن نقول لسنا أمام حديث عن طوائف ذات عقائد، نحن أمام كتاب الله عز وجل. ومهما قال الرجل عن نفسه إنه مسلم فيحتكم في إسلامه إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك القواعد التي قررها أهل الإسلام الإمساك عما شجر بين الصحابة، وإحسان الظن بهم، والتماس المعاذير لهم. يا رجل، الكريم من قومك، العزيز على قلبك، حتى لو جفاك يوما في موقف وأساء إليك في حادثة، فإنه من نبل أخلاقك وسمو نفسك أن تخرج موقفه على أحسن المحامل، وأن تلتمس له العذرة، وأن تحاول ألا تكون تلك الحادثة هي نهاية العلاقة به، وليست هي نهاية المطاف لرجل له في قلبك من المكانة والاحترام شيء عظيم. ولكن لنبلك أنت أيضا ولسمو عقلك وسلامة صدرك ستتخذ ذلك الموقف. بالله عليك، أيكون إنسان في قلبك لاحترام ومودة وفضل ونبل أحظى منك بالاحترام والإجلال والتماس الأعذار من صحابة، من بشر، من جيل يشهد الله لهم الخالق عز وجل بالرضوان ويدخلهم الجنان فيبقى لأحد عليهم مطعن؟ والله يا إخوة، كل شيء من الباطل، من الضلال، من العقائد الفاسدة يمكن أن يجد لها المرء تفسيرا ويجد لأصحابها مخرجا وتأويلا، إلا مثل هذه الفظائع، أن يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في نظرهم كفرة وفساقا وخارجين من الملة، وأن أحدا منهم لم يبق في الإسلام. سبحان الله، أيخرج الصحابة من الإسلام ويبقى هذا المتكلم يدعي أنه لا يزال في دائرة الإسلام؟ عفوا، أي إسلام؟ أليس الإسلام هو الذي نقله هؤلاء الصحابة؟ أي قرآن نقرأ؟ أليس هو القرآن الذي نقله لنا الصحابة؟ يا أخي، بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي نقل إلى الأمة القرآن الذي نزل عليه على مدى 23 سنة؟ من الذي نقل الحلال والحرام؟ من الذي عرفنا أحكام الإسلام وأركانه؟ من نقل إلينا صفة الصلاة والحج والزكاة؟ إذا كنا سنفرض بيننا وبين الصحابة حاجزا ونفترض أنهم ليسوا على الإسلام وسنستبدل بهم غيرهم، إذن فأتني بإسلام جديد ودين جديد، لأن الإسلام الذي ينقله هؤلاء لن يكون مقبولا. وإذا كان عامتهم رضي الله عنهم وحاشاهم كما يدعي أصحاب الضلالة والانحراف والغواية، إذا كانوا يزعمون أنهم فقدوا عدالتهم أو إسلامهم، فأي قرآن سنأخذ ومن أين سنأخذه؟ أي دين سنتبع ومن أي طريق سنتبع؟ يا كرام، المسألة باختصار آخر، الصحابة هم بوابة الإسلام لأجيال الأمة من بعدهم، هم مدخل الإسلام. فإذا كسر هذا الباب أو أغلق أو خلع، فلا والله لا إسلام ولا قرآن ولا دين ولا شريعة، بل سيسلك الناس دينا آخر وشريعة أخرى وملة أخرى سوى الإسلام. وهذا الذي حدا بكل من عاد الصحابة أو شانأهم أو أبغضهم أن يستبدل بهم غيرهم، فالتمس رواية وطريقا ودينا ليس هو الدين الذي نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. يقول المصنف رحمه الله: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل ذلك ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمره، بل يذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك. هذا تاريخ حافل وحياة سطرها الصحابة بأمجاد نقلوا فيها الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية، وبلغوا بالإسلام إلى سور الصين شرقا، وإلى بحر الظلمات في حدود إفريقيا غربا، ولا يزالون ينقلونه حتى قدموا به الأندلس ووطئت أقدامهم أرض أوروبا، وما زالوا يجاهدون في نقل الإسلام وحمله وروايته وحفظه حتى قضى كل منهم نحبه رضي الله عنهم. فلقي أحدهم ربه بريء الذمة ثابتا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاهدين على الحق ثابتين عليه. فأقل ما يحمله أحدنا من الحب لهم والولاء لهم ومعرفة أقدارهم أنه لولا الله ثم هؤلاء والله ما بلغنا الإسلام. حسبك أن تدرك هذه القضية الوجيزة جدا، لو لم يقيض الله لهذا الدين بعد نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الجيل من الصحابة، لا والله ما بلغنا الإسلام، ولا انتقل إلى شرق الأرض وغربها، ولا وصل الإسلام عند العجم قبل أطراف جزيرة العرب. فلولا الله ثم هؤلاء لكان عامة المسلمين اليوم على وجه الأرض هم وأجدادهم من حطب جهنم ظلالا على عقائد منحرفة وغواية وكفر بالله جل جلاله. من بقي في الصحابة من الصحابة بالمدينة بعد ممات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكم تحوي المقابر في بلاد الشام وفلسطين والعراق وبلاد ما وراء النهر في آسيا الوسطى وفي إفريقيا، كم حوت المقابر من أسماء الصحابة رضي الله عنهم؟ بالله ما الذي أخرجهم من هنا إلى هناك؟ والله ما خرجوا في دنيا يطلبونها ولا تجارة كانوا يتوسعون فيها، ولا خرجوا في قتال بصفة رسمية لرتب عسكرية كانوا يحملونها وترقيات وأعطيات كانوا يبحثون عنها. والله ما خرجوا إلا جهادا في سبيل الله، يريدون تبليغ رسالة الإسلام. حسبك من هذا الجيل أن تحمل لهم من الود والاحترام والإعظام والإجلال أن الله كتب على أيديهم انتقال هذا الدين عبر الأجيال، وورثوا النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي والدين والشريعة فنقلوها بأمانة ووفاء، وحرصوا على إبلاغ هذا الدين للدنيا كلها شرقا وغربا، فكان الميت منهم خارج المدينة في أماكن منتثرة مثل الذي في المدينة إن لم يكن أكثر، انتشروا رضي الله عنهم، وكان انتشارهم تبليغا للإسلام ونشرا وإقراءا للقرآن وتعليما للوحي. وها نحن اليوم نأتي من كل حدب وصوب من مختلف الأجناس والأعراق نقدم بيت الله، نعتمر، نحج، ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله من علمنا هذه الشهادتين؟ ومن نقلها إلينا في الخافقين؟ ومن حملها على أعتاقهم وجعلها رسالة حياتهم؟ إنهم هم رضي الله عنهم. فإذا ما ذكر أحدهم وجاءت سيرتهم فلا ينبغي إلا أن تكون عطرة حافلة بوفاء عظيم. كانوا لنا أوفياء فنقلوا الدين، فلنكن لهم أوفياء، نعرف لهم قدرهم ونحبهم ونربي أجيالنا وأولادنا على حبهم، ما زلنا نحتفظ بأسمائهم ونسمي أولادنا بهم حبا وإجلالا واحتراما وتقديرا، نورث في بنينا حب هذا الجيل والاعتزاز بهم والافتخار وأنهم قدوات عظيمة كانوا مثلا أعلى لنا ولأولادنا وأجيالنا. وعندئذ سنزرع في أنفسنا أمرا عظيما هو من مقاصد الشريعة، متصل ببره صلى الله عليه وسلم وبتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه وبحبه. فمن أحبه عليه الصلاة والسلام أحبهم ولا بد، ومن وقره وقرهم ولا بد، ومن أراد الاحتفاظ له عليه الصلاة والسلام بقدر عظيم في صدره لا ينتقص حبا ووفاء فليحب من أحب عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا من أعظم الناس في قلبه مكانة وحفاوة، هم من فداه بالروح والنفس والمال والولد، هم من جعلوا حياتهم دون حياته ونحورهم دون نحره وأموالهم دون عرضه صلى الله عليه وسلم. لقد فعلوا ما لم يفعله أحد في الأمة ولن يفعله أحد إلى قيام الساعة، فازوا بهذا الشرف ونالوا هذا الخير وقضوا نحبهم وأفضوا إلى ربهم. فليبقى لنا تجاه هذا الجيل الكريم تاريخ حافل مليء حبا واحتراما وإجلالا. وحذاري يا كرام من كل دعوة مغرضة ومذهب منحرف وعقيدة فاسدة تحمل في طياتها شيئا من الانتقاص لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والله خذها قاعدة، من وجدته يحمل في فكره أو مقاله أو عقيدته ومذهبه انحرافا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه ليس على سواء السبيل، وليس على درب السنة، وليس على طريق محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما تقرر فيما سبق. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشتهرة التي يحفظها طلبة العلم، يقول: وحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه قواعد تقررت في عقائد أهل السنة فثبتت عندهم وما زالوا يحرصون على توريثها. أراد المصنف رحمه الله بما صدر به هذا الفصل أن يذكر النصوص التي يسردها الآن تباعا.
قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، من الذين معه؟ هم صحابته. اسمع رعاك الله إلى ما يقول الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينزل الله فيهم آيات تبقى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فما مات ذكرهم ولا مات الثناء عليهم ولا دفن بمدفنهم رضي الله عنهم تلك المناقب التي حفظها القرآن. يقول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هم على الكفار والأعداء على شدة انتصارا لدين الله، وفيما بين أهل الإسلام تعلوهم الرحمة والسكينة، تراهم ركعا سجدا، وصفهم الله بأجل الأوصاف العناية بالصلاة ركن الإسلام وعموده، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم يعني علامتهم، والمراد بالعلامة في الوجه من أثر السجود هي الوضاءة والبهاء، هي نور الطاعة التي ترى في وجه الإنسان من أثر الطاعة التي يجعلها الله عز وجل في الخلص من عباده وأصفيائه. وقيل بل معنى سيماهم في وجوههم أثر الخشوع والخضوع لله، فيرى أثر البكاء والخشية في وجوه عاشت حياتها ركوعا وسجودا ابتغاء لفضل الله عز وجل. ويذكر ها هنا في المعنى أمر ثالث ضعيف، هو ما يكون بين العينين من سواد من كثرة السجود، ولا يصح ذلك، وقد نفاه بعض السلف. قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، هكذا حفظت التوراة منذ زمن موسى عليه السلام، احترافا بقدر هذا الجيل الكريم أن لهم من الأثر والعلامة السيمة الحسنة والنور البهي والطلعة النظرة في وجوههم من أثر الطاعة، من أثر السجود لله. ومن أكثر السجود لله اقترب جدا من الله، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمن استكثر من السجود اقترب أكثر من ربه، ومن كان أقرب من الله نال من نور ربه ما يرى على وجهه في طاعة وبهاء. يقول الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، ذاك المثل المذكور عنهم في التوراة، أما المذكور في الإنجيل فمثال آخر. قال: كزرع أخرج شطأه، يعني صغار الزرع وفراخه، أخرج شطأه فآزره يعني تقوى به، فاستغلظ اشتد وكبر ونمى فاستوى على سوقه. هكذا هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلهم الله ردءا لنبيه وعونا له في تبليغ دينه، فتقوى بهم الإسلام، ثم نبت بعدهم في الإسلام أجيال كانت ترث هذا الدين عنهم وتتقوى بهم، ثم استوى على سوقه، يقول الله عز وجل فاستوى على سوقه جمع ساق في الزرع إذا كبر. فذكر الله عز وجل مثل الصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل بهذا المثل العجيب البديع الرائع، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني صغاره فآزره يعني تقوى به حتى إذا تم واكتمل فاستغلظ يعني أصبح غليظا بعد أن كان زرعا رقيقا لينا الرطبة، فاستوى على سوقه جمع ساق. وكذلك الزرع إذا كان صغيرا رطبا طريا تحركه أدنى نسمة في الرياح، لكنه إذا كبر واستوى على ساقه بقي ثابتا شامخا. قال فاستوى على سوقه يعجب الزراع، إنما يعجب صاحب الزرع بزرعه إذا رآه قد تم واكتمل وسلم من العوادي والعواصف والرياح والأمطار والأعاصير. قال يعجب الزراع. انتهى المثل، قال الله ليغيظ بهم الكفار. فمثل الصحابة في قوة إيمانهم ونصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على كمال الدين وتبليغه للعالمين هم شوكة في حلوق أهل الكفر ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وللسلف رحمة الله عليهم في الآية واستنباط المعاني العجيبة الدقيقة منها ما سيأتي في المجالس المقبلة إن شاء الله في بيان دلالة الآية على عظيم مكانة الصحابة، والحقيقة أنها من أجل نصوص القرآن التي يثبت بها فضل الصحب الكرام رضي الله عنهم وشهادة الله عز وجل لهم، بل وتخليد ذكرهم في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل. ما يزال في الفصل بقية نأتي عليها تباعا ليالي الجمعات المقبلة إن شاء الله تعالى. وهذه جمعتكم ما زالت في أول ليلها، فاغتنموها وأودعوا فيها من صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم كثرة ممتزجة حبا وبهجة تنبض وفاء واشتياقا لنبيكم صلى الله عليه وسلم. ما يسركم أن تكون تلك الصلوات زينة في صحائفكم يوم لقيا ربكم. ما ضل بالخبر اليقين وما غوى أبدا، ولم ينطق حديثا عن هوى، بل جاء بالغيث الكريم فلم يذر شبرا على وجه البسيطة مرتوى. صلوا بلا شح عليه وسلموا، ما لاح نجم في السماء وما ضوى. فيا رب صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وإمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم صلاة وأتم تسليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا بالصلاة والسلام عليه أعظم الدرجات، وفرج بها عنا الكربات، وبلغنا أعلى المقامات يا ذا الجلال والإكرام، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب صحابته وأزواجه وأهل بيته يا ذا الجلال والإكرام، واجعله يا رب حبا تزيدنا به إيمانا وتكفر بها عنا السيئات يا كريم يا قريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ارفع يا إلهي في الجنان درجاتهم وكفر سيئاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.